بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. انا محظوظ وحظي حلو عشان اخترتوا لي سفر دانيال اتكلم فيه، لانه من احب الاناجيل الاسفار اللي بحب اقراها، مش انا بس، اكيد كلنا سفر دانيال كشخصيه وكسفر، حتى يعني الناس لاحظت كده. كل ما حد يجي لي يقول لي يا ابونا ما بفهمش حاجة في الإنجيل وماليش نفس أقرا، أقول له اقرأ سفر دانيال، ابتدي بسفر دانيال. فالحقيقة أنا أشكركم وأشكر ربنا طبعا أنه اداني الفرصة اللي أنا أتكلم معاكم في سفر دانيال، وبرضو بشكر ربنا وحظي حلو أن أكون معاكم في ليلة عشية عيد أبو سيفين. طيب، هو الحقيقة سفر دانيال هيحتاج وقت كتير قوي عشان نتكلم فيه، واعتقد ابونا داود كلمنا كتير عنه يعني حببنا فيه. انا مش هقول اي حاجة اكتر من اللي انا سمعته من ابونا داود. لما نيجي نتكلم عن سفر دانيال لازم نبتدي بمقدمة تاريخية صغيرة توضح لنا الظروف اللي كان عايش فيها دانيال واللي كتب فيها السفر ده. المقدمة دي جميلة جدا علشان هي تقريبا سمري كده لسلسلة العهد القديم كله، تاريخ صغير اتمنى اللي احنا نكون حافظينها، مش لازم بالتواريخ قوي بس كتسلسل كده. المقدمة دي هتبتدي او هنبتديها سنة 1000 قبل الميلاد. سنة 1000 قبل الميلاد ساعتها صمويل النبي مسح داود ملك على اليهود، على شعب اسرائيل، ودي كانت يعتبر بداية تاريخ الممالك او الملوك. كان اول ملك شاول، وبعدين ربنا رسم مين؟ مسح داود النبي. داود النبي قعد ملك على اليهود تقريبا 40 سنة، لغاية سنة 970 تقريبا قبل الميلاد. جه بعده مين؟ جه بعده سليمان ابنه، سليمان الحكيم، وبرضه مسك الملك وقعد يحكم او يملك على اسرائيل برضه حوالي 40 سنة. وبعد سليمان الحكيم جه ابنه اسمه رحبعام، رحبعام مسك الملك سنة تقريبا 930. خلي بالكم اربعينات كده، اربعينات يعني 1010 تقريبا، وبعدين 970 نطرح 40 يبقى 930. يجي رحبعام يمسك الملك، والحقيقة رحبعام ده كان شخصيته ضعيفة، ما كانش قوي، عشان كده ساعتها حصل حاجة مهمة قوي، ان مملكة اسرائيل او الجعب اليهودي اتقسم مملكتين، مملكة ناحية الشمال واسمها مملكة اسرائيل، وكان عاصمتها زي ما انتوا عارفين السامرة، ودي انضم ليها 10 اسباط من ال 12 سبت بتوع بني اسرائيل، ومملكة ناحية الجنوب وكان اسمها مملكة يهوذا وعاصمتها اورشليم. كويس انكم حافظين، ودي ضمت ليها سبتين من ال 12 سبت. في المرحلة دي او بعد المرحلة دي بالظبط ابتدى يظهر الانبياء، ابتدت تخش مرحلة الانبياء. قبل كده ما كانش فيه انبياء، الانبياء ظهروا بعد عملية الانقسام للمملكتين. ابتدى يظهر عاموس، ابتدى يظهر يونان النبي، ابتدى يظهر هوشع واشعياء وميخا وصفانيا ونحوم. ابتدت الانبياء دي تظهر على التوالي بعد فترة الانقسام للمملكتين. ابتدت بعد كده يخش حاجة اسمها بلد اسمها اشور. اشور دي كانت مملكة، اشور في الوقت ده كانت من اقوى الممالك. عارفين اشور دي فين؟ ناحية في الشام، ناحية العراق وناحية سوريا. دخلت غزت المملكة الشمالية وسابت المملكة الايه؟ غزت المملكة الشمالية، وساعتها ابتدى السبي الايه؟ اسمه السبي الاشوري، نتيجة او نسبة لاشور. ابتدى السبي، خدوا كل الرجالة وكل الشباب، طبعا سابوا العواجيز وسابوا الاطفال او الستات الضعفة في الارض، لكن خدوا مين؟ خدوا الرجالة والشباب علشان ما يكتروش. وعشان ما يعمروش البلد فخدوهم في السبي الأشوري. الكلام ده كان سنة يعني مش هتفرق معاك قوي بس سنة 722 قبل الميلاد. بعد بالضبط حوالي 10 سنين ابتدت مملكة أشور اللي كانت قوية تضعف، فأول ما تضعف تيجي بعدها مملكة اسمها مملكة بابل. مملكة بابل تاخد شعب إسرائيل اللي هي المملكة الشمالية برضو من أشور، ويبتدي بعد ما كان سبي أشور هنسميه سبي ايه؟ بابل. يبقى أول سبي كان سبي أشور، بعد 10 سنين ابتدى السبي بتاع بابل. الحقيقة قعدوا فترة مش قليلة حوالي 120 سنة لغاية 587 قبل الميلاد. ساعتها بابل زادت قوة، وبعد ما كانت بس محتلة أو بتملك على المملكة الشمالية ضمت ليها كمان المملكة الجنوبية، فبقت إيه؟ بابل دي واخدة كل اليهود بمملكتها الشمالية ومملكتها إيه؟ الجنوبية. وقعدوا يملكوا طبعا ساعتها لما دخلوا المملكة الجنوبية أول حاجة عملوها إيه؟ هدموا الإيه؟ هدموا الهيكل في أورشليم، واصبحت المملكتين تحت مملكة بابل. سنة 559 تقريبا انتهت امبراطورية بابل، برضو ابتدت تضعف، وجت بعدها امبراطورية اسمها امبراطورية ايه؟ مادي وفارس. مادي وفارس او امبراطورية فارس على يد ملك اسمه ايه؟ كورش. كورش مهم قوي نعرف اسمه كورش ليه مهم، لان كورش ده هو اللي انهى ايه؟ هو اللي انهى فترة السبي، وهو ده اللي امر ان اسرائيل او شعب اسرائيل يرجع لايه؟ لاورشليم مرة تانية. طبعا ربنا هو اللي حرك قلبه. في الوقت ده دانيال النبي ابتدى يظهر. في الوقت ده امتى بقى ابتدى يظهر؟ في نهاية حكم بابل وبداية ايه؟ دخول مملكة مادي وايه؟ وفارس. ابتدوا اليهود يرجعوا اورشليم، واول ما رجعوا اورشليم هيعملوا ايه؟ يرمموا ايه؟ ويعيدوا تجديد الهيكل بتاعهم ويعمروا الهيكل في اورشليم. كل ده تم تحت سيطرة مملكة فارس لغاية سنة 333 قبل الميلاد. سنة 333 قبل الميلاد انتهت مملكة فارس، وجي بعدها واحد اسمه اسكندر ايه؟ الاسكندر الاكبر او الاسكندر المقدوني، او ابتدت المملكة اليونانية. يبقى خلوا بالكم كده، اول حاجة كانت ايه؟ اشور، بعد اشور في بابل، بعد بابل مادي وفارس، بعد كده في ايه؟ المملكة اليونانية. خد المملكتين من مملكة فارس، وابتدى عهد المملكة اليونانية على اليهود لغاية سنة 63 قبل الميلاد. خلاص داخلين على العهد الجديد. سنة 63 جه مين؟ جه الرومان. جه الرومان اللي هم عصروا كل فترة السيد المسيح واشتركوا في الحكم على السيد المسيح. سنة 63 قبل الميلاد ضعفت المملكة اليونانية وحلت محلها المملكة. ساعتها المملكة الرومانية احتلت العالم كله، كل العالم كان تحت السيطرة الرومانية بما فيهم اليهود. لاحظتوا حاجة معايا؟ لاحظتوا ان اليهود عمالين كده يتشقطوا من مملكة يبتدوا بأشور، تخلص أشور يخش بابل، يخلص بابل يخش فارس، يخلص فارس يخش المملكة اليونانية، تخلص المملكة اليونانية يخش المملكة الرومانية. يعني ايه؟ يعني عاشوا طول عمرهم ايه؟ عبيد. طول عمرهم ايه؟ عبيد. العجيب بقى ان هم بما ان التاريخ كان بيشهد عليهم يجوا يتكلموا قدام السيد المسيح بكبرياء كده ويقولهم ايه؟ نحن اولاد ابراهيم ولم نستعبد من احد قط. دول ما عاشوش ولا سنة الغير عبيد، ومع ذلك يقول لك ايه؟ هو المتكبر كده. المتكبر يكذب، المتكبر يكذب لان يحب يحافظ على برستيجو، يعني برستيجو، واضطر الامر يعني يقول لك كذبة بيضة يعني. بس دي ما كانتش كذبة بيضة، كانت كذبة. طيب يبقى أول حاجة نلاحظها في الحتة التاريخية دي إن اليهود كانوا إيه؟ عبيد، وكانوا إيه؟ ما بيقولوش الحق. نمرة اتنين، نلاحظ إن في تسلسل الممالك مع اليهود إن كل مملكة مهما كانت قوية بيجيلها يوم إيه؟ تضعف. مهما كانت قوية لازم تضعف، مهما كان جبروتها ومهما كان سلطانها هيجيلها وقت إيه؟ تضعف، ويروح منها كل السلطان ويروح منها كل قوة. مهما طالت أو مهما أسرت لازم الفترة إيه؟ تنتهي. عارفين دي بيفكرنا بإيه؟ بيفكرنا بحياة الإنسان، حياتي وحياة كل واحد مننا. أوعى تفتكر كأن دانيال وإحنا بنقرأ السفر ده عايز يوصل لنا من بين السطور كده رسالة مؤلمة بس جميلة قوي. يقول لنا أوعى تفتكر إنك هتفضل طول عمرك شاب، أوعى تفتكر هتفضل طول عمرك في عفوانك وقوتك وبجمالك، أوعى تفتكر هتفضل طول عمرك تجري وتروح وتتنطط. لا، أنت هجيلك وقت تروح منك قوتك، هجيلك وقت تروح منك سلطانك، هتجيلك وقت تروح منك هبتك، هجيلك وقت يروح منك طعمك. أحيانا كتير لما نكبر تحس إن أنا بقيت يعني تيستلس، يعني ماليش طعم. الواحد ساعات لما بيشوف حد كبير معانا في البيت فين جبروتك وفين حلاوتك؟ طبعا ربنا يديهم الصحة، بس كلنا كده، كلنا كده. مهما كان جبروتنا هيجيلنا وقت ايه؟ علشان كده يا بخت الانسان، يا بخت الانسان الشاب اللي زي دانيال اللي يدي شبابه كله لربنا وهو في عز قوته وهو في عز عفوانه وهو في عز شهوته، يسلم كل الحاجات دول في ايد المسيح، يقول له كل قوتي ليك، كل شهوتي فيك، كل حياتي وكل شبابي ليك. دي اللي جت منها الآية اذكر خالقك في يوم في أي ايه. وهو في عز شبابه يرفض العالم، يرفض الخطية ويثبت في ربنا. ده اللي عمله دانيال، ويثبت في الوصية. اللي زي ده عمره ما يعجز. لاحظوا كده، دانيال فضل طول عمره شاب، اللي كان بيعمله هو في سن العشرين هو اللي عمله في سن التسعين. زي ما كان قوي في صلواته في سن العشرين زي ما كان قوي في صلواته في سن التسعين. طول عمره ايه؟ اللي يمشي مع ربنا عمره ما يعجز. يقول لك يجدد مثل نشر شباب، يجدد مثل، عمره ما يعجز. مرة قلت لكم اللي يجري في العالم ينهج وقلبه يتعب وضربات القلب تزيد، لكن اللي يجري مع ربنا كل ما يجري كل ما يستريح، كل ما يجري ربنا يوسع قلبه ويريح قلبه. حاجة عجيبة قوي، حاجة عجيبة قوي. عشان كده احلى حاجة ناخدها في دانيال انه انه عرف ربنا في شبابه وادى ربنا كل حاجته في شبابه. اوعوا تعملوا زيي وتعرفوا ربنا لما الواحد يعجز كده. الواحد بعد ما عجز وشبع شغل في البنك قال لك اروح لربنا بقى، عايز اعمل ذكي يعني. بس الحقيقة ربنا ما حدش يقدر، طبعا ربنا فرحان، بس يقول لي دانيال احلى. يعني عايز يقول لي يعني وانت شاب اختبار حب حقيقي، لانك لما تسيب العالم وتسيب يعني شهوة العالم وانت شاب غير ما تسيبها وانت قوي وانت ضعيف. ساعتها لما تسيبها وانت ضعيف لما تكبر يقول لك العالم هو اللي سابك، مش انت اللي ايه، مش انت اللي سبت العالم. الحقيقة هي دي كانت حياة دانيال، كانت حياته مع ربنا عبارة عن شباب دائم. كان يصلي ويصوم ويشكر زي ما قلت، ما تفرقش معاه السن. وهي دي كانت سبب قوة دانيال النبي. كل ما يكبر وكل ما يشيخ كل ما قوته بتزيد، عكس الإنسان اللي عايشين في العالم. الحقيقة داود النبي قال كده في المزمور، يقول لك يسيرون من قوة إلى قوة، يتجلى إله الآلهة في إيه؟ في صهيون. الله يتجلى في حياتك وفي قوتك ويتجلى في ضعفك. بعد كده بيبتدي العهد الجديد، يجي المسيح ويبتدي العهد الجديد، واليهود لسه ما زال تحت الحكم الايه؟ المملكة الرومانية، لغاية سنة 31 ميلادية يتصلب مين؟ يتصلب المسيح، وسنة 70 ميلادية خراب أورشليم وتدمر الهيكل وتشرد اليهود بعد خراب الهيكل في العالم ايه كله. من سنة 70 لسنة 1948 ساعة وعد بلفور، فاكرين وعد بلفور؟ الفترة دي كلها اليهود كلهم كانوا برا أورشليم وبرا القدس مشردين في العالم كله، لغاية سنة 1948 رجعوا أورشليم مرة تانية بوعد بلفور، بس الحقيقة المرة دي ما رجعوش حسب وعد ربنا، رجعوا بمزاجهم. رجعوا بمزاجهم ليه؟ بمزاجهم لأن هم فقدوا بنوتهم للمسيح، وفقدوا اللقب بتاع شعب إسرائيل أو شعب إيه؟ شعب الله المختار. هي دي قصة الألف سنة اللي حبيت أبتدي بيها قبل الميلاد، علشان هي دي الفترة اللي ظهر فيها الأنبياء، وكان منهم دانيال، وكان هدف ربنا من الأنبياء دول اللي مهما اختلفت ظروفهم أو العصور اللي ملكوا فيها أو تنبأوا فيها، كان ليهم رسالة واحدة بس عايزين يقولوها. عايزين يقولوا إيه؟ ربنا بيقول لكم أنا عايزكوا ارجعوا لي. والحقيقة ربنا لغاية النهاردة بيقول لنا نفس المسج دي، أنا عايزكوا ارجعوا لي، ارجعوا إلي أرجع إليكم، اوعوا تبعدوا عني. هي دي الرسالة، ارجعوا لي أنا عايزكم، أنتم بتوعي، أنتم بتوعي. هي دي رسالة الأنبياء ورسالة العهد القديم ورسالة العهد الجديد، ولغاية يومنا هذا هي رسالة الكهنوت كله. ربنا عايز يقول ايه؟ ارجعوا الي ارجع اليكم. دي كانت مقدمة عشان توضح لنا وتندينا النور ازاي كان دانيال عايش، وازاي العهد القديم كان ماشي في فترة الالف سنة قبل الميلاد. كلنا عارفين دانيال معناه، اولا هو اسم عبري معناه الله يقضي او الله يدين او الله يحكم. دان يعني يدين، ويال جاي من يهوى، ويهوى يعني الله. دان يال يعني الله يدين او الله يحكم. دانيال من الانبياء الكبار. عارفين يعني ايه انبياء كبار؟ كم في كم نبي كبير؟ اربعة قلناهم كده، اشعياء وارمية وحزقيال. ليه سميناهم الكبار؟ علشان عدد الاصفار بتاعتهم كبير، مش عشان هو كبير في المقام. طبعا هم كلهم كبار في المقام، بس عايز اقول مفيش حاجة اسمها كبير في المقام او نبي كبير ونبي صغير في المقام، لكن هو بينسبوها لحجم السفر بتاعه. عشان كده دانيال من الانبياء الكبار. دانيال اتولد في اورشليم، اتولد الحقيقة من عيلة شريفة بيسموها من الشرفاء. ليه شرفاء؟ يعني كان من سلالة اولاد الملوك، عيلة كلها حسب ونسب. الحقيقة دي العيلة بتاعت مين؟ دانيال. والحقيقة دانيال كان محبوب من كل الناس زي يوسف بالظبط. كان كل اللي يتعامل معاه لازم يحبه، كل اللي يتعامل معاه كان لازم يحبه. والحقيقة ما كانش محبوب من الناس بس، ده كان محبوب من الناس ومحبوب من ربنا ومحبوب من الملائكة. يسموه صديق الملائكة، جميل قوي اللقب ده، دانيال صديق الملائكة. كان صاحب الملاك غبريال او جبريال، وملاك ميخائيل رئيس الملائكة، كل دول كان اصحابه، وكانوا يقعدوا يعكسوه. يعني الملاك جبريال لما كان يندهله يقول له ايه؟ انا جئت لاخبرك لانك انت محبوب. شوف بقى لما الملاك غبريال يقول لي دانيال انا جيت اخبرك لانك انت محبوب، محبوب لقلبي ومحبوب عند ربنا. والملاك ميخائيل رئيس الملائكة يقول له ايه؟ يقول له كده في الاصحاح، لا تخف ايها الرجل المحبوب، سلام لك. جميلة قوي اما يكون، عشان كده تورينا اهم صفة في اللي بيخدم ربنا لينا كخدام، ان يكون محبوب منين؟ محبوب من الناس، ومحبوب من الله، ومحبوب من الملائكة، صديق الكل وحبيب الكل. هل ينطبق علينا اللقب ده؟ هل احنا حباب الكل؟ هل احنا اصحاب الكل؟ ولا لينا شلتنا ومع ناس دمنا تقيل ومع ناس دمنا خفيف؟ ما ينفعش. عايزين نتعلم من دانيال انه كان محبوبا من كل الناس، محبوبا من كل الناس. طيب سفر دانيال كم اصحاح؟ سفر اصحاح، سفر دانيال 14 اصحاح. اللي موجودين عندنا في الانجيل 12، بس في اتنين حذفوهم البروتستانت. عشان كده معلومة مهمة احب اقولها لكم، ان عدد الاسفار عامة في العهد القديم، عدد اسفار العهد القديم في الكتاب المقدس اللي معانا اللي هو بتاع البروتستانت ده 39 كتاب او 39 صفر. لكن لو جبنا الانجيل القبطي او الانجيل الكاثوليكي هليهم 46 صفر، اللي هو عدد الاسفار اللي حذفوها او بيسموها الاسفار القانونية التانية. والدليل على كده طبعا الاصح اللي هم 46، دليل على كده لما جه بطليموس، فاكرين بطليموس ده كان اني مملكة في اللي قلناهم؟ برافو عليكم، في المملكة اليونانية. مملكة اليونانية، المملكة اليونانية دي نمرة كام في اللي قلناهم؟ بالراحة بالراحة. أول واحدة إيه؟ أشور. تاني واحدة بابل. تالت واحدة مادي وفارس. رابع واحدة اليونانيين اللي هم بتوع اسكندر الأكبر المقدوني. ساعتها بطليموس لما لقى أهمية العهد القديم عند اليهود وفي العالم كله، قرر انه يحول او يترجم الكتاب او العهد القديم كله من العبري للايه؟ لليونان. فراح جاب كم شيخ؟ 70 شيخ من اكبر شيوخ اليهود اللي بيعرفوا اليوناني عشان يترجموا العهد القديم كله. ساعتها جمعوا كم صفر؟ 46 صفر. عشان كده ده دليل، عشان كده احنا نسميها الترجمة السبعي ايه؟ نسبة للسبعين شيخ اللي ترجموا الكتاب المقدس. ماشيين كويس؟ طيب ايه الرسالة بتاع سفر دانيال؟ يعني عايز يقول لنا ايه؟ ايه الهدف؟ الحقيقة في ثلاث مسجز دانيال او ربنا عايز يقولها لنا من رسالة دانيال النبي. اول رسالة مهمة لينا قوي او لكل اللي يقرا سفر دانيال، ان ربنا دايما يكافئ خدامه المخلصين بتوعه. اقولها تاني، اول رسالة ان ربنا تملي يكافئ خدامه المخلصين. ازاي؟ ثلاث حاجات. ربنا يكافئ خدامه ازاي؟ ثلاث حاجات. اول حاجة يبارك ويكلل حياتهم بالنجاح. الخادم بتاع ربنا تملي ناجح زي يوسف. فيوسف الحقيقة يقول لك كان ايه؟ وكان الرب مع يوسف فكان رجلا ناجحا. والمزمور يقول وكل ما يصنع ينجح فيه. نفس الحكاية مع دانيال ونفس الحكاية مع كل خادم بيخدم المسيح. ربنا لما يحب يكافئك عشان انت مخلص في خدمتك يديك النجاح، يكلل حياتك بالنجاح. لما نبوخذ نصر الملك وقف قدام الناس اللي اختارهم من السبي، هو قالوا لهم ايه؟ قالوا له هات لي كرمة الايه؟ كرمة شعب اسرائيل كلهم، هاتهم لي يعيشوا معايا في القصر. فجابوا الكريمة كلها بتاعت شعب اسرائيل وحطوها قدام مين؟ قدام الملك. يقوم نبوخذ نصر يقول ايه؟ يقول في الإصحاح 1 عدد 19 لو بتهمكوا الشواهد، يعني يقول وكلمهم الملك فلم يوجد بينهم كلهم مثل دانيال وحنانيا وميسائيل وعزاريا. فكل الشرفاء وكل الكريمة اللي لموها دي ما لقوش زي لا دانيال ولا الثلاث فتية. وبعد كده يقول وفي كل أمر حكمة وفهم الذي سألهم عنهم الملك. الملك كان بيعملهم انترفيو يشوف هاو سمارت كده يعني, يشوف كل واحد يعني نسبة ذكائه, يقول لك وجدهم 10 أضعاف فوق كل المجوس والصحراء الذين في كل مملكته. شوف ربنا يكافئ ولاده ازاي, خدامه. الحقيقة ربنا مش مستعد بس يديك 10 أضعاف, ده مستعد يديك 100 ضعف. بس المهم تكون راجل مع ربنا, المهم تكون مخلص, المهم تخليك كده ثابت فيه, تخليك ايه ابنه وخدامه. يا ربنا مش يديك 10 أضعاف بس, يديك 100 ضعف. يبقى اول حاجة ربنا يكافئ بيها ولاده, يكللهم بالنجاح. تاني حاجة يأتمنهم على اسراره, يأتمنهم على اسراره. اما انتم فاعطيه, مش عارف بس بيقول لك اعطيتكم ان تعرفوا ملكوت ايه. الناس بكلمهم بامثال, اما انتم فاكلمكم ايه باسرار ملكوت الله. في الاصحاح 2 في عدد 22 دانيال يتكلم عن ربنا, يقول هو الذي يكشف العمائق والاسرار, يعلم ما هو في الظلمة وعنده يسكن النور. كل الاسرار دي ربنا يديها ويكشفها لدانيال عشان يقدر يفسر الحلم بتاع نبوخذنصر اللي رفض يكشف حتى عن الحلم بتاعه, وطلب من الرجالة بتاعته شوف عشان يعجزهم مش يفسروا له الحلم. لا, تخيل واحد يحلم وبعدين تاني يوم الصبح يقول له تخيل انا حلمت بايه, تقول لي حلمت بايه وتفسر لي الحلم. شوف الافتراء, شوف الافتراء. وبعدين يقولوا له ايه, محدش يعرف يعمل كده غير ربنا. لكن ربنا يأتمن دانيال على كل اسراره. عشان كده مكافأة, نوع من المكافأة ربنا يكافئ بيها ولاده, ان يأتمنك على ايه, على اسراره, يديك اسرار. ما يكلمكش بامثال, يكلمك ايه باسرار. كل اسرار ملكوت السماوات يديها لك انت عشان انت خادم ربنا الامين. حتى كمان في التجربة, كل ما تبقى امين كل ما ربنا يكشف لك عن سر التجربة. ليه يا رب, ليه عملت كده؟ ربنا يكشف لك, يكشف لك كل الاسرار. تالت حاجة ربنا يكافئ بيها خدامه الحلوين, ان يديهم فرح وتعزية حتى في وقت التجربة. لما نبوخذنصر رمى التلت فتية في أتون النار, يقول الكتاب كده ايه, تحير نبوخذنصر جدا وسأل رجالته, ألم نلقي 3 رجال موثقين في وسط النار؟ فقال لهم, قالوا له نعم. فأجاب وقال, ها أنا ناظر 4 رجال محلولون ويتمشون في وسط النار, ومنظر الرابع كشبيه بابن الآلهة. ثم بعد كده يقول الكتاب ايه, وخرج 3 فتية من أتون النار, وشعر من رؤوسهم لم تحترق حتى رائحة النار لم تأتي ايه عليهم. ايه الجمال ده, ايه الجمال ده. ربنا يدي فرح, يدي تعزية, حتى لو كنت في أتون النار تلاقي عندك سلام. وده الفرق, بنسميها قبول. اي واحد في الدنيا لما ربنا يجربه يبقى رافض, لكن الخادم الامين لما ربنا يجربه يديله مع التجربة ايه, سلام, يديله قبول, يقول له لتكن مشيئتك يا رب, لتكن مشيئتك يا رب. بسمع الاذن سمعت عنك, اما الان انا شايفك, شايفك في التجربة. يبقى اول رسالة ناخدها من السفر ان ربنا تملي يكافئ خدامه. اول مكافأة قلناها ب3 حاجات, يكلل حياتهم بالنجاح, تاني حاجة يأتمنهم على اسراره, تالت حاجة يفرحهم ويعزيهم حتى في وقت التجربة. طب اذا كان يفرحهم ويعزيهم في التجربة, ما في الوقت الوقت الراحة, وقت سيعمل ايه يعني, حاجة هنا بقى, حاجة هنا. تاني رسالة من السفر, الحقيقة هدف تاني مهم قوي, هو تحذير من الكبرياء, تحذير من المتكبر, ربنا بيحذر عن طريق دانيال في السفر ده كله، اوعى تكون متكبر. اكتر حاجة تزعل ربنا مني ومنك هو الكبرياء. ربنا على قد ما هو كان متواضع بس يكره حاجة اسمها الكبرياء. يقولك الله يقاوم المستكبرين اما المتضعين فيعطيهم نعم. كأن ربنا عايز يقولك انت بتتكبر على ايه؟ ده انت شوية تراب، كل حاجة عندك بتاعتي، كل حاجة فيك بتاعتي، فيش حاجة بتاعتك. فلوسك دي بتاعتي، ولادك دول بتوعي، صحتك دي بتاعتي، ممكن اخدها ممكن ازودها ممكن اقللها، كله بتاعي. عشان كده الانسان المتكبر ده، عمرك رحت بنك تحط فيه فلوس وتيجي تاخد فلوسك يقولك دي فلوسي؟ ما ينفعش، هيدوك الفلوس ويديك كمان عليها انترست ويديك فوائد. عشان كده في اي وقت ربنا عايز ياخد حاجته تاني منه، اوعى تقول دي حاجتي، اوعى تقول ولادي. عارفين لو احنا عشنا بالمنطق ده مش هيبقى عندنا تعلق خالص، لا نتعلق بفلوس ولا بشقق ولا بولاد ولا بعربيات. الرب اعطى الرب اخذ، فليكن اسم وليكن ايه اسم الرب مباركا. اللي يعيش كده يعيش فرحان، ما يقولش ليه يا رب خدت ابني وخدت جوزي وخدت ابويا. حبيبي دي مش حاجتك، دي مش حاجتك. لما تعيش بالمبدأ ده، عشان كده يوم لما تقول ليه خدت مني، يبقى انت دخلت في ايه؟ في لقب الكبرياء، وربنا يزعل منك. عشان كده اوعى تكون متكبر. في اصحاح 4 عدد 30 يقول لك ايه؟ شوفوا بقى الحتة دي ربنا يحذر فيها من الكبرياء. يقول لك واجاب الملك اللي هو نبوخذ نصر، اليست هذه بابل العظيمة التي انا بنيتها لبيت الملك بقوة اقتداري والجلال مجدي؟ مين اللي بيتكلم؟ شوفوا الكلام الاستفزازي، يقول لك اليست هذه بابل العظيمة التي انا بنيتها لبيت الملك بقوة اقتداري والجلال مجدي؟ والكلمة بعد في فم الملك، وقع صوت من السماء قائلا لك، يقولون يا نبوخذ نصر الملك ان الملك قد زال عنك. في نفس بكملش الجملة، نزل صوت من السماء قال له الملك زال يمين زال عنك، ويطردونك من بين الناس، وتكون سكانك سكناك مع حيوانات البر، ويطعمونك العشب كالثيران، فتمضي عليك 7 أزمنة حتى تعلم ان العلي متسلط في مملكة الناس وانه يعطيها لكل من يشاء. ده تحذير واضح ولا لا؟ تحذير واضح من ايه؟ وفي تلك الساعة تم الامر على نبوخذ نصر، فطرد من بين الناس، واكل العشب كالثيران، وابتل جسمه بندن سماء حتى طال شعره مثل النسور واصفاره مثل الطيور. وعند انتهاء الايام انا نبوخذ نصر، هو بقى بيتكلم، رفعت عيني الى السماء. اول ما رفع عينه على السماء يقول لك فرجع الي عقلي، وباركت العلي وسبحت وحمدت الحي الى الابد الذي سلطانه سلطان ابدي وملكوته الى دور فدور، وحسبت جميع سكان الارض كلا شيء، وهو يفعل كل كما يشاء في جند السماء وسكانات الارض. الكلام ده موجود في 4 من 30 ل 37، تحذير واضح من الايه؟ من الكبرياء. ثالث رسالة ناخدها من السفر، تحذير ضد عدم تكريم ربنا وتمجيد ربنا. في اصحاح 5:22 بيكلم بلشاصر ابن الملك يقول له أنت يا بلشسر ابنه لم تضع قلبك مع أنك عرفت كل هذا بل تعظمت على رب السماء فأحضر قدامك أنية بيته. عمل إيه بلشسر ده؟ مسك أنية الهيكل كلها وشرب فيها خمرة. شوفوا التهاون، شوفوا الاستهانة بمجد ربنا. إصحاح الخامس 22 يوم ربنا يعمل ايه؟ شوف على الحقيقة سفر دانيال سفر قوي قوي، يقول لك حينئذ ارسل من قبله طرف اليد، ايد ربنا على طول طلعت، فكتبت هذه الكتابة وهذه هي الكتابة التي سطرت منا فقيل وفرسين. يعني بيفسر، طبعا هي كتبت كده مش مفهومة، لكن بيفسرها وبيقول معنى كده منا يعني ملكوت، احصى الله ملكوتك وانا، يعني خلاص ملكوتك يا بلشسر هينتهي الليلة ملكوتك وجبروتك هينتهي. تقيل يعني معناه وزنت في الموازين فوجدت ايه؟ ناقصا، وجدت ناقصا. احيانا الانسان يحس انه كامل مش ناقصه حاجة، لكن عند ربنا لما ربنا يحطه في الميزان بتاعه الحقيقة ناقص حاجات كتير قوي. وبعدين هقسم مملكتك لاتنين، فرسين يعني هقسم مملكتك، هديها المادي واديها المين لفارس. هو ده اللي بلشسر هو ساعة بابل، كل ده عشان عمل ايه؟ شرب خمرة فين؟ في الأنية بتاعت المسبح، في أنية المسيح، في أنية اللي هي قدس للرب. عشان كده أوحش حاجة ربنا يحذر منها، اوعى تستهين بمجد ربنا، وهو تستهين وتمجد ربنا وتكرم ربنا. عرفنا الثلاث حاجات اللي هم أهداف السفر. سفر دانيال بنقسمه نصين أو قسمين، القسم الأول أو النص الأول تاريخي والنص الثاني نبوي. هو كم إصحاح قلنا في المكتوب عندنا؟ 12، يعني 6 إصحاحات تعتبر إصحاحات تاريخية قصص، ودانيال بيتكلم فيها بصفة الغائب، يعني واحد بيتكلم عن دانيال. الست الإصحاحات الأولى واحد بيتكلم عن مين؟ دانيال ما ظهرش، يقول لك وكان دانيال قد جعل في قلبه، واحد بيكتب عن ايه؟ دانيال. لكن النص الثاني او 6 اصحاحات الثانية بقيت السفر اسمه سفر ايه؟ نبوي، كله عبارة عن رؤى ونبوات، ودانيال بيتكلم بيها بنفسه، دانيال هو اللي بيتكلم بنفسه. وده اصعب جزء الحقيقة، الجزء النبوي ده اصعب جزء، لكن لو فسرته المقدمة اللي احنا قلناها النهاردة سهلت قوي. لو انت حطيت في مخك الالف سنة اللي حكيناها وتسلسل المبالك من اول اشور لبابل لمادي وفارس لليونانيين للرومان، كل دول هو ده كان هدف الثلاث رؤى اللي اول جزء النبوة اللي ظهر لدانيال. عشان كده الجزء النبوي بيتكون من 5 أجزاء، من أول الإصحاح 7 لغاية الإصحاح 11 بنسميه الجزء النبوي. 5 أجزاء في الجزء ده. أول جزء اللي هو في إصحاح 7 أول رؤية شافها دانيال، واسمها رؤية الأربع وحوش أو الأربع حيوانات، اللي بتنتهي بظهور القديم الأيام. مين قديم الأيام؟ المسيح. عظيم هو سر التقوى، الله ظهر في الجسد. يبقى 4 حيوانات ينتهوا بعدها يظهر قديم الايه؟ دي تبين لنا ايه؟ مين الاربع حيوانات دول؟ الاربع ممالك اللي هم مين؟ اول واحدة بابل، تاني واحدة مادي وفارس، تالت واحدة اليونانيين، رابع واحدة الرومان، ثم ظهور مملكة المسيح في العهد الجديد. الهدف من الرؤية دي رسالة واضحة لكل الممالك الأرضية، زي ما قلنا مهما طالت ومهما كانت عظيمة مسيرها الزوال ومسيرها ايه؟ الفناء. أما مملكة المسيح في ملكوت السماوات فهي التي تدوم إلى الأبد، زي ما قال المسيح السماء والأرض يزولان أما مملكتي فلن تزول إلى الأبد. كلمة من كلامي لا تزول أبدا. عشان كده ما تستصعبش الرؤية بتقول إيه، لكن خد ما بين السطور هدف الرؤية إيه. هتشوف حيوانات كتيرة، هتشوف ممالك كتيرة، لكن في النهاية مين؟ في النهاية لازم يظهر قديم الأيام، لازم يظهر المسيح، وهي دي المملكة اللي هتثبت إلى الأبد. ده الجزء الأولاني. الجزء الثاني، الرؤية الثانية موجودة في إصحاح 8، ويظهر في الرؤية دي كبش وتيس، ثم بعد كده برضو يظهر ابن الإنسان، نفس القصة ونفس التسلسل، تسلسل ممالك تزول ويبقى أو يظهر ابن الإنسان ويدوم إلى إيه؟ إلى الأبد في ملكوت السماوات. الجزء الثالث صلاة دانيال والنبوة بتاعته عن تحديد زمن مجيء المسيح في الإصحاح الثالث. اليهود في الإصحاح التاسع، ناس اليهود في سفر دانيال عرفوا زمن مجيء المسيح، ومع ذلك لما جه أنكروا. عشان كده ينطبق عليهم الآية اللي بتقول أنت بلا عذر أيها اليهودي، ده أنت عارف مجيء المسيح مكتوب عندك في العهد القديم. دانيال يصلي ويصوم بانسحاق وبتذلل عشان ربنا يبعث له الملاك جبرائيل يحدد له مجيء المسيح ومجيء صلبه ومجيء خراب أورشليم، كل ده موجود. ويحدد الفترة دي يقول لك 70 أسبوع. 70 أسبوع يعني 70 في 7 يعني كم سنة؟ 490 سنة. لو حسبنا الفترة دي هنلاقيها بالضبط من أول نهاية السبي ساعة الملك كورش، فاكرين لما نهي السبي ورجع اليهود لأورشليم وأعادوا بناء الهيكل، ده كان إيه؟ ده بداية السبعين. كانت نبوة على 490 سنة. السبع أسابيع كانت فترة رجوع وتجديد الهيكل، أول 7 أسابيع. بعد كده 62 أسبوع أول من بعد لما تبنى الهيكل مرة تانية، عد 62 أسبوع. 62 أسبوع أو 62 سنة دول تنتهي ببداية خدمة المسيح. المسيح يتولد ويبدي خدمته لغاية لما ايه؟ تنتهي خدمته ويتصلب. بعد كده اسبوع واحد اللي هو اسبوع الالام، ساعتها يتصلب المسيح. لما تعد 7 + 62 + 1 هتلاقيهم 70 أسبوع. الجزء الرابع موجود في إصحاح 10 من النبوة، بيتكلم عن صوم دانيال ودفاع الملائكة عنه، إصحاح 10. والجزء الخامس كانت الرؤية الثالثة، برضو بتشير لتسلسل الممالك اللي ملك عليها على شعب إسرائيل، وانتهت بظهور المسيح من إصحاح 7. ده الجزء الايه؟ النبوي، وده أصعب جزء موجود في سفر دانيال. أختم كلامي معاكم آخر جزء إصحاح 11 اللي هو الرؤية الثالثة. آخر حاجة هتكلم معاكم فيها في سفر دانيال إن أكتر حاجة كانت تتميز بيها شخصية دانيال حاجتين: أمانته لربنا وأمانته للمجتمع اللي كان عايش فيه. تاني حاجة قوة حياته الداخلية، قوة حياته الروحية مع ربنا. أول حاجة أمانته لربنا. الحقيقة بالرغم من الظروف الصعبة اللي كان عايش فيها دانيال وقت السبي، والجو المتعب اللي كان موجود جوه القصر بتاع الملك، شرب وخمرة وزنا وخطية. لكن الحقيقة دانيال كان أمين قوي في علاقته مع ربنا. يقول الكتاب كده أجمل آية وفي أول إصحاح، يقول أما دانيال فقد جعل في قلبه أنه لا يتنجس بأطايب الملك ولا بخمر مشروبه، وطلب من رئيس الخصيان أن لا يتنجس أبدا. شوفوا الأمانة والأمين مع ربنا يبقى أمين مع الناس. ما ينفعش يبقى أمانتك مع ربنا تظهر مع الناس. أنت تريني إيمانك بدون أعمالك، وأنا أريك بأعمالي إيماني. أوعى يكون إيماني وإيمانك ملوش عمل. لازم تكشف عن إيمانك وتثبت عن إيمانك بعمل. عشان كده أمانتك مع المسيح وأمانتك مع الله تظهر في أمانتك مع الناس. في دانيال 6 الآية 4 تقول إيه؟ ثم أن الوزراء والمرازبة كانوا يطلبون علة، عايزين يتلككوا له، عايزين يمسكوا عليه حاجة مش عارفين، يطلبون علة يجدونها على دانيال من جهة المملكة، فلم يقدروا أن يجدوا علة واحدة ولا ذنبا. ليه؟ لأنه كان أمينا ولم يوجد فيه خطأ ولا ذنب. الآية دي جميلة قوي، الآية دي جميلة قوي. فإصحاح 6 آية 4 يقول لك كل الوزراء وكل المرازبة كبار القصر كلهم كانوا يطلبون علة واحدة لعلهم يجدونها في دانيال من جهة المملكة، فلم يقدروا أن يجدوا علة واحدة ولا ذنب واحد لأنه كان أمينا. عشان كده بكل الفرح وبكل الثقة دانيال في اليوم الأخير المسيح هيقول له نعمنا أيها العبد الصالح والأمين، كنت أمينا في القليل فسأقيمك على الكثير، أدخل إلى فرح. وطبعا أمانة دانيال وقوة السلوك الخارجي كان ثمرة أو كان وراه حياة داخلية، حياة قوية، لأن الكتاب بيقول من فضلة القلب يتكلم الفم. الإنسان الصالح من كنز قلبه الصالح يخرج، والإنسان الشرير من كنز قلبه الشرير. أحيانا كتير نتجمل ونفتكر اللي احنا ممكن من بره، هتقع يعني هتقع. لو كنت من جوه فاضي مهما تجملت ومهما يعني you protect، مش عارف يعني، بس يعني عايز اقول ان اللي جواك هو اللي هيظهر ايه، هيظهر جواك. لو كنت من جوه قوي اكيد بره هيبقى ايه، قوي. لو انت من جوه فاضي مهما كنت ومهما تجملت هتظهر برضو وتتفضح. عشان كده تاني حاجة ميزت شخصية دانيال هي قوة حياته الداخلية، حياته الجوانية، قوة عفته، قوة طهارته، قوة صلواته، قوة صومه، قوة شكره. هو دانيال كان بيعمل ايه؟ يصلي ويصوم ويشكر، ثلاث حاجات دول، وهم دول قوتك كخادم في حياتك مع المسيح. على قد ما هتصلي، على قد ما هتصوم، على قد ما هتشكر، على قد ما انت هتبقى قوي، قوي. كمان قوة ايمانه، قوة ايمانه، قوة اتضاعه. عشان كده واحد من القديسين قال جملة جميلة قوي، قال دانيال قبل ما ينتصر على الاسود الخارجية في جب الاسود، انتصر على الاسود الداخلية، انتصر على شهوته، انتصر على غريزته، كل حاجة من جوه، انتصر على كبريائه. عشان كده اوعى تفتكر الاسود من بره بس، لا، في اسد اللي جوه اصعب. عشان كده يقول لك ايه، ابليس عدوكم يجول مثل اسد زائر، يجول ملتمسا من ايه. على قد ما هتنتصر على اسدك الجواني، على قد ما انت هتنتصر على كل اسد من بره. اذا نستفاد من شخصية دانيال بالحاجتين دول، قوة سلوكك الخارجي من قوة سلوكك الداخلي. من فضلة القلب يتكلم اللسان، وفي آية جميلة قوي يقول لك الذي يزرعه الإنسان يحصد. هتزرع خير هتلاقي خير، هتزرع صلاة هتلاقي صلاة، وتلاقي قوة في حياتك الروحية، وهي دي كانت حياة دانيال. عشان كده عشته في الملك في وسط الشرب وسط الخلاعة دي كلها، كان ما قدرش يهز أبدا دانيال. ليه؟ لأنه كان متحصن. هتقول لي الحصانة دي، هقول لك حصنتك في صلواتك، حصنتك في صومك، حصنتك في شكرك، حصنتك في عفتك وطهارتك، حصنتك في اتضاعك. على قد ما انت متضع، على قد ما انت عفيف وطاهر. الآية الجميلة اللي بتقول كل شيء طاهر للطاهرين، يعني يعني الحقيقة الإنسان الطاهر يشوف الطهارة في عين كل الناس، والإنسان الشرير أو الإنسان الخاطي يشوف الخطية. تلاحظوا كده الإنسان اللي عايش في الخطية يشك في كل الناس، يشك في نفسه، يشك في مراته، يشك في أولاده. إيه ده؟ أنت لابسة كده ليه؟ خش معرفش غطي نفسك، عايش في شك على طول. ليه؟ لأنه مسكين. الخطية شايفها في كيه؟ عشان جواه خطية، شايف الخطية في إيه؟ في كل الناس. والإنسان الحلو يشوف الحلاوة في كل الناس. عشان كده المسيح ما قدرش يدين المرأة اللي أمسكوها في ذات الفعل، قال لها وأنا أيضا إيه؟ لا أدينك، اذهبي بسلام. ليه يا رب عملت كده؟ أصل الحقيقة كل شيء طاهر للطاهرين. ربنا مش شايف حاجة وحاجة وحشة، شايف كل حاجة حلوة عشان هو حلو. فأنا من جوه قلبي إيه؟ واحد قال حاجة جميلة قوي، قال لك ربنا بالنسبة لنا، ربنا لما بإشعة الشمس لما بتجيلك بتخشلك، إشعة الشمس لنا هي أبيض، لكن لو إزاز بيتك كان أبيض إشعة الشمس هتخشلك إيه؟ بيضة. لكن لو إزاز لونه في مي هيخشلك لونه إيه؟ هيقولك بني، هيجيلك بني. أنت قلبك إزاز قلبك لونه إيه؟ أبيض. لو أبيض هتبقى حياتك كلها بيضة، لو ازاز قلبك مش ابيض ويمكن اغمق شوية هتقل ايه؟ هتظهر الغمقان ده في حياتك. ربنا يدينا اللي احنا نتمتع بامانتنا في حياتنا ونستفاد من حياة دانيال. واتمنى ان انا اكون في الوقت اللي قضيته معاكم ده شرحت سفر دانيال. لإلهنا كل مجد وكرامة من الان والى الابد، امين.